بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة فيه، في شرح أركان الإيمان. ووصلنا معكم عند حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، لكن قبل أن نبدأ أيها الإخوة في بداية الشرح، اقترح أحد الإخوة اقتراحا جيدا، وهذا الاقتراح هو معمول عندي يعني في بعض الدروس في بعض المساجد، ألا وهو أن من كان يعني مواظما معنا في الحضور، نحن عادة نعمل مجموعات، يعني أنا أعمل مجموعات في دروسي، مثلا درس عمدة الأحكام له مسمى عندي، درس عمدة الأحكام. طبعا المقصود بالمجموعة المجموعة في مواقع التواصل الاجتماعي الواتساب، نعمل مجموعة خاصة، فكل من يحضر معنا إن أحب أن يضيف رقمه يضيف رقمه عندنا ونجعل رئيس للمجموعة. هذه المجموعة أو أنا أعمل هذه المجموعات لهدف واحد فقط، ألا وهو التواصل بيني وبين الحضور. فالإخوة الذين يحضرون، لا شك أن في بعض الأيام ربما يحصل مني اعتذار، ربما مثلا أريد تنبيه على أمر، ربما أغير شيء في الدرس. فتعرفون أيها الإخوة، التواصل مع كل شخص بعينه صعب، لكن من كان معنا في هذه المجموعة ومن كان يحضر واسمه موجود في المجموعة مباشرة يقرأ الشيخ أنا أعتذر عن الدرس، يعرف أني اعتذرت، هات الكتاب الفلاني، يعرف أنه ماذا، أن المطلوب هو الكتاب مثلا الفلاني، سنغير كذا في الدرس، سنطيل سنقصر سنضيف. فكل ما يتعلق بالدرس من معلومات يكون هو على صلة ماذا، على صلة بها. ثانيا، هذه المجموعات أنا أهدف منها شيء آخر، ألا وهو إثراء مادة الدرس. يعني هناك بعض الإخوة يضيف فوائد في الأحاديث، قرأها في شرح معين، قرأها في كتاب، نقلها من أحد العلماء، يضيفها ماذا في درس المجموعة، أو يضيفها في درس الكتاب نفسه. وهذا أيها الإخوة يفتح لنا باب أني أقرأ فأستفيد، وأنتم تقرؤون فتستفيدون، وأنا أضيف أيضا بعض الفوائد. وبعض الإخوة مثلا يقول الحديث الذي ذكر في الدرس مثلا ضعيف، فيحصل بيننا تعاون على باب البر والتقوى، وهذا هو المقصود والمطلوب أيها الإخوة، ففيها نفع ماذا عظيم. فسأتفق أنا مع أحد الإخوة هو الذي يدير المجموعة، ومن أحب منكم أن يعني يشترك معنا مباشرة بعد الدرس يعطينا الرقم حتى نضيفه. طبعا أنا سأعنون يعني هذه المجموعة بعنوان درس الجمعة، لن أجعل له كتاب، يعني لن أقول درس أصول الإيمان، لأن أصول الإيمان بعد فترة سننتهي منه إن شاء الله، فيكون مسمى درس الجمعة. نعم. وعندي أنا فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الحديث بحديث عمران بن حصين، وهذا الحديث أيها الإخوة هو من ضمن الأحاديث التي فيها ابتداء الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى أول جل وعلا ومن أسمائه الأول، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو أول في ذاته جل وعلا، وهو أول كذلك في صفاته سبحانه وتعالى، وهو أول كذلك في ملكوته وفي خلقه وفي تصرفه وفي شؤونه كلها. والمصنف رحمه الله هنا أورد هذا الحديث ليبين هذه القضية، وليبين كذلك بدء الخلق بالعرش وغيره كذلك. يقول: اقبلوا البشرى، قال رسول الله: اقبلوا البشرى يا بني تميم، أي هلموا وخذوا مني هذه البشرى. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأمر عظيم وأزدى لهم علما عظيما كذلك، لأن الحديث عن بدء الخلق والحديث كذلك عن أول هذا الأمر هذا علم عظيم. الصحابة كانوا يتدافعون لماذا؟ لسماعه. وقوله عليه الصلاة والسلام البشرى، البشرى أيها الإخوة في اللغة من التبشير، بشر يبشر تبشيرا، والمراد منها الخبر المفرح السار، هذه يقال لها ماذا؟ بشرى. فبشرناه بغلام حليم، فلما أن جاء البشير، فالبشير هو الذي ينقل الخبر المبشر، والبشرى هي كل خبر يتضمن في طياته خبرا مفرحا يسر العبد، أو قد أحيانا يتضمن كذلك ما فيه منفعة للعبد. فيعقوب عليه السلام جاءه البشير بخبر يوسف، ونبي الله جل وعلا إبراهيم جاءه الخبر بالذرية، وهكذا أيها الإخوة. والبشرى هنا المراد منها التبشير في أمر ماذا؟ العلم، وفي أمر الدين، وفي أمر الشريعة، وهي أعظم أنواع البشرى. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، أي بلغنا الخبر الذي فيه سرورنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. وقوله يا بني تميم وهي إحدى قبائل العرب المعروفة أيها الإخوة، وقوله اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، أي هلموا واسمعوا ما يسركم يا ماذا؟ يا أهل اليمن. وهنا فائدة ولطيفة ذكرها بعض العلماء، أهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغل المواسم في قدوم بعض القبائل بعلم دون ماذا؟ أحيانا دون سائر التجمعات. يعني إن كان ثمة وفد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الوفود كثيرا، لأن هذه الوفود ماذا؟ تنقل العلم إلى من جاء، إلى من جاء بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذا الموسم. وهكذا ينبغي كذلك على الداعية، وينبغي على طالب العلم أن يستثمر ماذا؟ القبائل، ويستثمر المناطق، ويستثمر أعيان الناس، ويستثمر كذلك يعني الجمع الغفير في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن نفع هذه الدعوة شأنها ماذا؟ شأنها عظيم. قال قلنا: فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. السؤال أيها الإخوة اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أول ماذا؟ الخلق، كيف كان الخلق الأول. وفي ذلك أيها الإخوة رد على بعض الفلاسفة وبعض المناطق وبعض العقلانيين الذين يرون أن هذا من الخوض بغير علم، ويقولون لا يليق السؤال عن ماذا؟ عن أول الخلق وكيف كان وما هي أول مخلوقات. قالوا: لأن ذلك أو الخوض فيه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى اضطراب الإنسان وإلى تشكيكه وإلى خوضه في أمور الغيب وهذا وهذا وهذا، وكل هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أصل السؤال، العكس يا الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على سؤالهم. قالوا كيف كان هذا الأمر؟ فقال كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. في هذه العبارة كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء إثبات لأوليته جل وعلا، فهو أول في ذاته وأول في أسمائه وأول في صفاته وأول كذلك في صمديته وأول في أحديته جل وعلا، فهو الأول الذي ليس قبله ماذا شيء، فليس ثمة مخلوق ماذا قبل الله جل وعلا، وهو جل وعلا ليس بمخلوق، بل هو جل وعلا الخالق الذي أوجد ماذا جميع ماذا الكائنات. وإن يسر الله جل وعلا شرح الطحاوية قد نأخذ معكم قضايا تسلسل الحوادث والقضايا التي تتصل بها، ولكن هذه قضايا موسعة أيها الإخوة، وهل الصفات اكتسبت أم أنها كانت صفات أزلية وغير ذلك، كل هذا موضعه في ماذا في شرح الطحاوية إن شاء الله. وفيه دليل كذلك قوله وكان الله قبل كل شيء، دليل على أن الله لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ زوجا ولا وزيرا ولا معينا ولا ظهيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه ماذا من إله، وكل ذلك بيانه في قوله كان الله قبل كل شيء. وقوله وكان عرشه على الماء فيه إثبات لأن العرش هو أول المخلوقات، أول المخلوقات التي خلقها هو ماذا؟ هو العرش، لذلك قال وكان عرشه قبل الماء، فيه إثبات للعرش، وفيه إثبات أن العرش على الماء، وفيه إثبات كذلك لعلو الله ماذا؟ جل وعلا والارتفاع هذا العرش. لكن لاحظوا هو خلق العرش لكن هل استوى عليه؟ إلى الآن ماذا؟ لم يستوي ماذا؟ على العرش، فالخلق هنا خلق للعرش دون الاستواء عليه. متى جاء الاستواء؟ جاء كما جاء ماذا في النصوص الأخرى من فرغ خلق السماوات والأرض ثم استوى ماذا على العرش. إذن الاستواء على العرش مرحلة تختلف عن خلق ماذا؟ تختلف عن خلق العرش، وهذا أمر لا بد أن يكون معلوم لديكم. وقوله أيضا وكان عرشه قبل الماء فيه دليل على أن العرش كان قبل القلم، لأن العلماء قد اختلفوا هل أول مخلوق هو القلم أو أول مخلوق هو العرش، وسيأتينا في أحاديث سابقة قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فبعض العلماء يرون على أن القلم الذي كتب القضاء به هو أول المخلوقات، ومن أهل العلم من يرى على أن العرش هو أول ماذا المخلوقات. وحقيقة الأدلة تدل على أن العرش هو أول ماذا المخلوقات، ولذلك ابن القيم رحمه الله قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو دونه، قولان عند أبي العلاء الهمذان. ثم قال في نهاية والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، فرجح ابن القيم ورجح كذلك غيره كما سيأتينا إن شاء الله في موضعه على أن العرش خلق قبل ماذا؟ خلق قبل القلم. قال وكتب في اللوح ذكر كل شيء، فيه إثبات مرحلة الكتابة وستأتينا. قال وأتاني آت فقال يا عمر إن حلت ناق يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها. هنا أيها الإخوة شيء جانبي، الصحابة رضوان الله عليهم من شدة انتباههم للعلم وحرصهم على أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين إن حلت ناقته، أي ماذا؟ من عقالها خرجت. وبلغ بذلك ومع ذلك لم يترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ويدركها، لأن إدراكها سيكون موجودا، هي انحلت من عقالها، لكن يستطيع ماذا أن يتتبعها بعد ذلك ويأخذها. الشاهد لكن ذلك فيه مشقة وصعوبة عليه، الشاهد أن الصحابة كانوا يؤثرون العلم والنهل منه والأخذ منه على ماذا؟ على إدراكهم لماذا؟ لمتاع الدنيا ماذا؟ الزائل. قال فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها، قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. ولا شك على أن هذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تلقي ماذا؟ العلم. الآن الناس في هذا الزمن لو يسمع بمجلس من مجالس العلم ولكن يقال له يعني نفس الوقت هذا سيتعارض معه غرض دنيوي، تجد أنه ربما يفضل هذا الغرض الدنيوي على ماذا؟ على مجلس العلم، مع أن مجالس العلم تغشاها الملائكة وتحفها ويذكرها الله جل وعلا في من ماذا؟ في من عنده. أتعلمون الذين يحضرون مجالس العلم، حتى شخص أحيانا دخل المسجد لا يريد أن يسمع العلم، دخل فكذا يصلي فأعجبه الدرس فسمع، قد تشمله مغفرة الله جل وعلا. هم القوم لا يشقى بهم ماذا؟ جليسهم، قوموا مغفورا لكم، فيغفر الله جل وعلا له مع أنه لم يحضر أصلا في الأساس ربما لسماع العلم، ولكن حضر للصلاة ثم بعد ذلك وفقه الله لسماع ماذا؟ لسماع حلق ماذا؟ العلم. حلق العلم أيها الإخوة لا يعدلها شيء، لأن فيها ذكر الله جل وعلا وفيها كذلك توحيده ومرضاته. نعم.
وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونفكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا ربك فإنا نستشبع بك على الله ومن أخيارك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويح إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل الكبة عليه، وإنه ليحق به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود ورواه الطبراني ورواه كذلك غيره مما ضعف أهل العلم إسناده فهو لا يصح، والمصنف رحمه الله أورده لإثبات بعض القضايا التي تتعلق في العقيدة. وأهل العلم أيها الإخوة يريدون بعض الأحاديث الضعيفة في كتب العقيدة وفي غيرها لا للاستناد عليها في إثبات هذا الأمر، لا، إنما يريدونها فقط من باب الاستشهاد ومن باب التعضيد ومن باب التقوية، وإلا أصل الباب وأصل المسألة تكون الأحاديث فيها ماذا؟ صحيحة، إنما يريدونها من باب ماذا؟ الاستشهاد. وفرق بين أن تورد الحديث فتستشهد به لتقوية، وبين أن تورده فتجعله أصلا للاستدلال في الباب. أصل الاستدلال في إثبات العلو هي أحاديث صحيحة وثابتة وآيات، وقد تؤتى في بعض الأحاديث الضعيفة إنما هي من باب التقوية والتسلية والتعضيد لا أقل ولا أكثر. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونبه ما ذلك غيره، حتى لا يقال أن الأئمة والعلماء يستدلون في باب العقيدة بأحاديث ماذا؟ ضعيفة. هذا ليس ماذا؟ ليس بصحيح. قال وعن جبير بن محمد بن جبير المطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال. هنا أيها الإخوة قوله أتى رسول الله أعرابي فيه نسبة هذا الشخص إلى ماذا؟ إلى كونه أعرابيا، أي من أهل ماذا؟ البادية. وأهل البادية والإخوة الغلبة الجهل عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، قلة العلم. ماذا؟ قلة ماذا؟ العلم. ولكن هذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا من قلة وقحط وجدب ماذا؟ وجدب الأرض، فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال، فاستسق الله لنا. في هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لعدة ماذا، أو في هذه المقولة عدة فوائد. أولا، فيها جواز الشكوى من تأخر المطر عند ولي الأمر، فيجوز شرعا أن يذهب إلى ولي الأمر فيقال له أو يشكى له على تأخر المطر، خاصة إذا كانت البلدان ضخمة وعظيمة ومتسعة، وليس في ذلك الزمن مثل هذا الزمن مواقع يعني اتصال وسهولة في الوصول، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة لا يدري عن 30 أو 40 كيلومتر أطراف المدينة، لا يعلم عن نزول ماذا، عن حال أهلها في الأمطار وفي غيرهم. وكذلك إذا كانت البلد مترامية الأطراف ولم يبلغ ولي الأمر قحط الجد، فجاء أحد من الأشخاص هذا المناطق فقال: يا إمام، إن المطر لم ينزل عندنا، فلو تصلي صلاة الاستسقاء أو تطبق هذه السنة أو تستسقي لنا فحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جاءه هذا الأعرابي طلب منه ذلك. الحديث الثاني، الفائدة الثانية، فيه بيان الضرر الذي يقع من تأخر ماذا؟ المطر. فالرجل قال: هلكت الأموال ويعني ضاع العيال وجهدت الأنفس، وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم آثار تأخر المطر. ولا شك على أن المطر كما قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء ماذا؟ حي. فتأخر المطر لا شك أنه يسبب ماذا؟ البلاء. الفائدة الثالثة، جواز طلب الدعاء من الصالحين وغيرهم. قوله: فاستسقي ماذا لنا، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، وهو طلب للدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أصل الطلب، إنما أنكر عليه أنه ماذا قال؟ أنه استشفع بالله عليه وبه على ماذا؟ وبه على الله. هنا موقع ماذا؟ موقع الإنكار. قال: فإنا نستشفع بك على الله، على الله بك وبك على ماذا؟ على الله. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع فيه المحذور وأبقى على الأصل، وهو جواز طلب ماذا؟ الدعاء. إلا أن العلماء ذكروا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه هنا الاستسقاء، أولا النبي صلى الله عليه وسلم حي ليس بميت، ثانيا حاضر أي موجود ليس ماذا بغائب، ثالثا قادر على ماذا؟ الاستسقاء، رابعا لا يوجد مانع من ماذا؟ من طلب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ للسقيا. فمن يستدل بهذا أو بغيره على جواز طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ليس بصحيح، لأن الحالة ماذا؟ تفترق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر قادر على إجابة ماذا؟ على إجابة الدعاء، وهي شروط ضرورية لماذا؟ لطلب الدعاء. فحال الحياة يختلف عن حال ماذا؟ الموت. قوله: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله ماذا؟ عليك. هنا المنقد، ونستشفع بالله ماذا؟ عليك. كيف أنت تطلب تستشفع من الله؟ لماذا؟ لنبيه عليه الصلاة والسلام. دائما أيها الإخوة، الطالب المطلوب منه أرفع درجة من ماذا؟ من الطالب. أنت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشفع ماذا؟ إلى ربه، لأن مقام الله عظيم. ولا تأتي إلى مقام العظيم فتطلب منه أن يستشفع إلى من هو ماذا؟ إلى من هو دونه، لأن في ذلك منقصة وتصغير وتحقير و إنزال لمنزلة هذا العظيم إلى من هو ماذا؟ إلى من هو دونه. وهذا ينافي العظمة التي الله جل وعلا ماذا؟ اتصف بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ويحك، هذا أسلوب تستخدمه العرب، في الزجر والنهي. ويحك أتدري ما تقول، أي أتدري عظم وقبح وخطورة ما تقول؟ الأعرابي لا يعلم ذلك. قال ما تقول، وما زال رسول الله صلى الله سبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك من وجوه أصحابه. ثم قال، في هذا بيان لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا وإجلاله له وعظم خطورة ما قال هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في حياته، ما بالكم أيها الإخوة بمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ما بالكم بمن يستغيث به، ما بالكم بمن يطلب الولد من النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالكم بمن يطلب الرزق من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم ورفضه أنه يستشفع بالله عليه صلى الله عليه وسلم، رفض ذلك وأكبره وسبح ربه جل وعلا ونزهه عن ذلك، ففي وفاته صلى الله عليه وسلم وفي طلب ما هو أعظم لا شك على أنه أعظم رفضا وزجرا ونهيا وبغضا لمن يعطي حق الله جل وعلا له عليه الصلاة والسلام. قل إني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين العلماء من هذا الحديث، حمى صلى الله عليه وسلم جناب ماذا؟ جناب التوحيد، وسد كل طريق يوصل إلى ماذا؟ الشرك. ومن أعظم الطرق التي توصل إلى الشرك كما بينا هو التعظيم في باب ماذا؟ التعظيم في باب الألفاظ، أن يعظم الشخص وأن يبلغ به التعظيم في الألفاظ وفي الكلمات إلى أن يصرف بعد ذلك له شيء من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك أتدري ما حق الله، وفي بعض الروايات أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله من ذلك أعظم، ويحك أتدري ما الله. طبعا الروايات لذلك بين تقديم وتأخير. الشاهد أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي عرف ذلك من وجهه. ولاحظوا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ذكرها أيضا جمع من أهل العلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد يختلف عن غضبه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ في غيره. ما السبب في هذا الاختلاف؟ هو اختلاف مقام ماذا؟ مقام الحال. فباب التوحيد يختلف عن باب ماذا؟ العبادات. فقد يخطئ بعض الصحابة أمامه صلى الله عليه وسلم خطأ في الصلاة، وقد يخطئ خطأ في الحج، وقد يقع في محظور في النكاح مثلا. فإنكاره صلى الله عليه وسلم يختلف عن إنكاره في باب التوحيد لعظم مقام ماذا؟ التوحيد. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر، وعرف ذلك حتى في وجوه ماذا؟ في وجوه أصحابه، أتدري ما حق الله؟ إن حق الله أعظم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ثم قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه، ثم قال وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب، ومثل عليه الصلاة والسلام بذلك. هذا الحديث أيها الإخوة كما ذكرنا لكم فيه هو ضعيف الإسناد، ولكن أهل العلم يستشهدون به لعدة ماذا؟ قضايا. أولا يستشهدون به لإثبات العلو لله جل وعلا، وقد دل على العلو دليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس ماذا كذلك. حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله يعني ذكر على أنه يوجد أكثر من 1000 دليل على إثبات ماذا؟ على إثبات علو الله سبحانه وتعالى من الكتاب ومن السنة. وستأتينا قضية إثبات العلوم مفصلا إن شاء الله في موضعها، وسنفصل فيها ماذا؟ الأدلة. وفيها إثبات العرش له سبحانه وتعالى، وفيه عظم فضل التسبيح له سبحانه وتعالى سبحان الله. والتسبيح أيها الإخوة كما ذكر ابن القيم وذكر كذلك غيره جماعه في خمسة أمور. أولا التسبيح هو التنزيه، سبح معنى ماذا؟ أنزه. والعرب تعرف التسبيح بمعنى ماذا؟ التنزيه. أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخري، أي أنزه أو تعالى علقمة ماذا؟ عن قضية الفخر ونحوه، سبحان من علقمة الفاخري. وذكر ابن القيم وذكر كذلك غيره على أن جماع التسبيح في خمسة مقامات. المقام الأول تسبيح لله في ألويته من أن يستحق عد أحد العبادة غيره، وتسبيح لله في ربوبيته من أن يخلق ويرزق ويصرف ويدبر غيره، وتسبيح لله جل وعلا في أسمائه وصفاته وهو تنزيه له عن أي صفة لا تليق به، وتسبيح له في قدره وفي كونه عن أن يقدر أمرا بغير حكمة أو يشاء أمرا على خلاف الحكمة، وتسبيح له في شرعه وفي أمره جل وعلا من أن يأمر أو يشرع أو ينهى عن كل ما ليس فيه مصلحة لبريته وخلقه. نعم. فسبحاني وسبحاني قريبا بعد. قوله هنا صبر الله عز وجل على تكذيب ابن آدم من أعظم الصفات التي اتصف الله بها صفة الصبر، فهو جل وعلا الصبور الذي يصبر على أذى خلقه جل وعلا. وسبحان الله والإخوة الواحد منا لا يتحمل الأذى من صديق أو من قريب أو من زوج أو من صاحبة، يقع الأذى ربما في أوقات متفاوتة، يعني بين ماذا؟ بين مراحل متفاوتة. أنت قد تعرف زميل لك لا يسيلك إلا بعد 3 سنوات. وأما الله جل وعلا فالإساءة إليه جل وعلا بالثانية وأجزائها. الناس تعبد الشجر وتعبد الحجر وتعبد البقر وتعبد الفأر وتتوجه إلى غيره جل وعلا وتسب جناب الرب جل وعلا. حتى في بعض المسلمين أيها الإخوة تستغرب بعض المسلمين في بعض البلدان العربية سافرت إليها تفاجأ على أن الناس يصبحون ويمسون بسب الرب جل وعلا وهم مسلمون، وهم مسلمون، يلعن دينك يلعن ربك يلعن إلهك يلعن كذا، وكأن هذا أصبح مثل الفاكهة بالنسبة لهم في كلامهم. تخيلوا أيها الإخوة الواحد منا الذي هو مخلوق لا يصبر على بعض الأذى، ما بالكم بمن خلق ورزق وأعطى ومنح ووهب وأنعامه على عباده جل وعلا صاعدة ونازلة منه جل وعلا. الواجب هو تعظيمه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فالله جل وعلا يصبر عن هذا الأذى جل وعلا ولا يعاقب الناس. ولو أخذ الله جل وعلا الناس بجرائرهم ما بقي على ظهرها من ماذا؟ من دابة، كما أخبر الله جل وعلا ماذا في كتابه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وهذا يدلكم على عظم صبره جل وعلا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فيه بيان لتكذيب بني آدم لربهم في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته، فهم كذبوه في استحقاقه جل وعلا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، وكذبوا رسله جل وعلا في إثبات توحيده سبحانه وتعالى، وكذبوه كذلك في أسمائه وصفاته بأن نفوها وجحدوها وعطلوها عن الواجب اللائق، ماذا؟ اللائق فيها، وهو إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما أخبر ماذا؟ كما أخبر وبين بذلك العلماء في ضوابط الإثبات. قال: ولم يكن له ذلك، قال أي لا ينبغي له هذا التكذيب وهذا الشتم وهذا الإيذاء. الواحد أيها الإخوة منا يتضايق أنه ربما يؤذي زوجته لما يرى من أثر ماذا؟ فضلها عليه في تربيتها لأبنائه ونحو ذلك، ما بالك بمن يربيك بالليل والنهار، ونفسك وأنفاسك وقلبك وأعضاؤك كلها تقوم بها بالحي ماذا؟ القيوم، المقام في ذلك أعظم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين الله بعض أنواع ماذا؟ التكذيب. قال: فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد. فيه إثبات أولا للبعث، وفيه إثبات للنشور، وفيه إثبات أن التكذيب هنا هو نوع من إيذاء الله جل وعلا. فالله جل وعلا أثبت البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقضية البعث في القرآن أشهر من أن تذكر، لأن الآيات فيه ماذا؟ آيات في إثباتها كثيرة. فقوله هنا لن يعيدني كما بدأني فيه بيان لما كان عليه أهل الكفر من تكذيب البعث. والله سبحانه وتعالى هنا أشار إلى إثبات البعث عن طريق قضية عقلية، قال وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الذي خلق أيها الإخوة في البداية يسهل عليه ماذا؟ أن يعيد في النهاية، لأن ليس أول الخلق بأسهل من ماذا؟ من الإعادة. لا شك أيها الإخوة أن تصنع هذا الميكروفون كفكرة توجدها عند البشر، هذا في منطوقنا نحن، أصعب بكثير من ماذا؟ أنه إذا تعطل ماذا؟ تصلحه. فاختراع الفكرة في بدايتها صعبة، يعني إنشاء السيارة في بدايتها كان صعبا لابتداء الفكرة، ثم بعد ذلك التطور أصبح أسهل من ذلك، الطيران غيرها من العلوم العقلية التي يراها الناس. أما الله جل وعلا فقد ضرب ذلك ليس لأن هذا أهون عليه من هذا، لا، الجميع في حق الله جل وعلا ليس بشيء، والجميع هين على الله جل وعلا. إنما الله جل وعلا ضرب لنا مثلا لما نحن ماذا؟ لما نحن نعتقده ونعقله. وفي هذا دليل على إثبات البعث عن طريق ماذا؟ العقل، كما بدأنا أول خلق ماذا؟ نعيده. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ماذا؟ هذه القضية. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق ماذا؟ عليم، كما في سورة ياسين وفي غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت على أن البشر أوجدهم الله وهم ليسوا بشيء، فالله جل فالذي أوجد الشيء وهو ليس بشيء قادر على إثباته ماذا؟ قادر على إعادته وتركيبه بعد ذلك، وهو ليس عليه كذلك ماذا؟ بشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء يبلى بابن آدم إلا عجب ماذا؟ الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، كما سيأتينا في أحوال وأهوال يوم القيامة. وإذا أراد الله إنبات الورى يوم المعاد بعد الممات الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران كما ذكر ابن القيم قال حتى إذا ما الأم حان مخاضها وتمخضت فنفاسها داني ألقى إليها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان. وهذا يدلكم أيها الإخوة على أن إنكار البعث من أعظم الإساءة ومن أعظم الشتم له جل وعلا، ومع ذلك فالله جل وعلا يصبر عليه. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، فيه بيان على أن الله لم يتخذ ولدا، هذا أولا، وفيه بيان على أن نسبة الولد إليه جل وعلا كفر وشتم له سبحانه وتعالى. وفيه بيان في قوله الأحد إثبات لأحديته، وقد تكلمنا على ذلك. وقوله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الصمد أيها الإخوة اختلف العلماء في تفسيره على عدة أقوال، كما أثر ذلك عن صحابته عليه الصلاة والسلام. أصل الصمد أيها الإخوة هو الشيء الذي يصمد إليه، أي يتوجه إليه، أنت تصمد إلى الجدار أي تتوجه إلى الجدار. والصمد هو الذي تتوجه الخلائق ماذا إليه، أو الذي تصمد الخلائق ماذا إليه بحاجاتها وبمراداتها وبماذا بنوازلها. فالله الصمد أي الذي ماذا، أي الذي يحتاج ماذا إليه ويرغب إليه جل وعلا. وقيل إن الصمد هو الذي لا جوف له، لا جوف ماذا له، بمعنى أنه لا يحتاج ماذا، لا يحتاج إلى غيره، فهو صمد في ذاته جل وعلا فلا يحتاج إلى غيره، بل الخلائق هم الذين ماذا يتوجهون أو يصمدون إليه بحوائجهم. والمعنى الأول أيها الإخوة هو أقرب في إثبات ذلك. قال وفي رواية لابن عباس وأما شتمه إياه فقوله لي ولد فسبحاني، أي أنزه نفسي أن أتخذ صاحبة أو ولدا، رواه ماذا البخاري. وقد ذكر الله جل وعلا عن اليهود وذكر عن النصارى أقوالهم وفندها جل وعلا. أما شرح هذا الحديث فهذا الحديث يبين على عظم صبره جل وعلا على خطايا بني آدم وعلى إساءتهم إليه جل وعلا، ودليل كذلك على عظم رحمته سبحانه وتعالى وصبره جل وعلا بخلقه، وأنهم لم يأخذهم بجرائر أفعالهم، إنما صبر على إيذائهم وعلى شتمهم علهم أن يسترجعوا ويتوبوا وينوبوا. وكذلك هذا الحديث فيه بيان صمديته جل وعلا وأحديته، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله كما بين الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله جل وعلا كذلك في سورة مريم وفي غيرها وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ماذا ولدا إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم ماذا عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. قال ولهما عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم، فيه بيان كذلك لإيذاء الناس لربهم، وفيه بيان على أن الله يتأذى مما يقوله بعض الناس مما يقدح في توحيدهم، ومما فيه كذلك تنقص لربهم سبحانه وتعالى. قوله يؤذين ابن آدم ففيه نسبة الإيذاء. والواجب أيها الإخوة أن المرأة يبتعد عن كل ما فيه إيذاء لربه سبحانه وتعالى، لأن ذلك يؤذن بغضب الرب سبحانه وتعالى. قوله يسب الدهر. الدهر أيها الإخوة هو اسم للأيام، فالأيام تسمى بأيام، وتسمى بالدهور، وتسمى بالسنون، وتسمى بماذا؟ بغيرها من المسميات. وقوله هنا يسب الدهر راجع إلى ماذا؟ إلى سب من صرف هذا الدهر، ومن قلبه، ومن أوجده، ومن صرف الأمور ماذا فيه. فأنت عندما تسب الدهر فأنت تسب من مصرف هذا الدهر، وتسب كذلك من قلب هذا الدهر، لأن السب هنا جاء إلى ماذا؟ جاء ليس إلى الدهر نفسه، جاء إنما إلى ماذا؟ إلى الفاعل، وإلى الموجد، وإلى المقرب، وهو المصرف، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث على أنه لا يجوز ماذا؟ سب الدهر، وعلى أن سب الدهر أيها الإخوة هو سب وأذية لمالك ومصرف ومدبر هذا الدهر، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا بينه أهل العلم. نعم. قوله أنا الدهر أي أنا مقلب ومصرف ومدبر هذا الدهر، وليس الدهر هنا كما فهم بعض أهل العلم وأخطأ في ذلك، ليس الدهر هنا اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، لا أيها الإخوة. فنسبة الدهر إليه جل وعلا في قوله أنا الدهر أي أنا مقلب ومدبر ومصرف هذا الدهر. والعلماء بينوا على أن يعني سب الدهر له أنواع كثيرة، قد تسب الدهر بذاته، قد تصف الدهر بالتخبط، قد تصف الدهر بالعشوائية، قد تصف الدهر بأنه هكذا يقع، كل ذلك نوع من أنواع ماذا؟ سب الله جل وعلا. فمن يصف الدهر بأنه فيه تخبط أو فيه عشوائية أو يلعن الدهر أو نحو ذلك، كل ذلك هو سب لمقلب الدهر ومصرفه، وهو الله سبحانه وتعالى. قوله أقلب الليل والنهار فيه بيان على أن الله جل وعلا يقلب الليل والنهار. ولاحظوا هنا قال أقلب الليل، وقال في بداية الحديث لا تسبوا الدهر. لماذا؟ لأن سبكم للدهر هو سب لمقلب الدهر، وأنا الذي أقلب ماذا؟ أقلب الليل والنهار. وتقليب الليل والنهار هنا باعتبار ما يحصل في الليل والنهار من أمور وأحوال وأحياء وإماتة ورزق ويعني فرح وسرور وحزن وكدر وغير ذلك، والله يقلب الليل وماذا؟ النهار. فتقليب الليل والنهار له معاني كثيرة من أفضلها. وهذا الحديث فيه بيان لأنواع سب الله جل وعلا، ومن أنواع سبه وإيذائه سب ماذا؟ دهره الذي فيه تقليب ماذا؟ أموره. والدهر أيها الإخوة هو مخلوق خلقه الله جل وعلا ويقلبه كما بين العلماء كيف يشاء. وأثمة مسألة أشار إليها الشراح أن أما وصف ما يدور في الدهر فهذا ليس من سب الدهر، فأنت عندما تصف يعني بعض ما يدور في الدهر بالسوء، أو تصفه بالنحس، أو تصفه بالشر، أو تصفه بغير ذلك، فالوصف هنا يعود إلى ما وقع عليك من ماذا؟ من أذى، لا إلى من أوقع ماذا؟ لا إلى من أوقع هذا الأذى. وفرق بين هذا وهذا، ولذلك الله جل وعلا ذكر ذلك، قال في أيام نحسات، لاحظوا وصف الأيام بأنها أيام ماذا؟ نحسات، باعتبار ما وقع ماذا؟ باعتبار ما وقع لهم. فهو وصف للقائل، وليس كما ذكر الشراح وصفا عاما للدهر. فرق بين الوصف العام، وفرق بين وصف الشخص لما وقع له من حادثة ومن ماذا؟ ومن غيرها. فهذا أجازه أهل ماذا؟ العلم. لو قلت وقع علي شر، وقع علي أمر سوء، حصل كذا، فأنت تنسب هذا الأمر باعتبار ما وقع ماذا؟ باعتبار ما وقع لك. أما السب العام للدهر فهذا لا يجوز شرعا، فهو من الإيذاء له سبحانه وتعالى. نعم، باب الإيمان. هذا الحديث فقط سنأخذ منه أو نأخذ أطرافه، لأن الدرس القادم سأشرح باب القضاء والقدر يعني بتوسع نوعا ما، لأن كل أحاديث التي ستأتي في باب الإيمان والقضاء والقدر هو ستعتمد على ما يعني أقعده لكم في باب القضاء والقدر من القواعد، لأنكم إذا ضبطتم قواعد القضاء والقدر وضبطتم الآيات وضبطتم أصول القضاء وأصول باب الإيمان والقضاء والقدر، كل الأحاديث التي ستأتيكم ماذا؟ ستأتيكم تكون سهلة ميسورة، ولن نطيل فيها. ولو أخذ تقعيد القضاء والقدر معنا يعني نصف الدرس لا بأس، وتكون 5 أحاديث القضاء والقدر نمر عليها مرور ماذا الكرام. نعم، باب الإيمان.
قال صلى الله عليه وسلم: باب الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
وفي صحيح
مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق.
عندي أنا: كتب الله مقادير الخلائق. نعم،
اذكرت إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء.
نعم، باب الإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة هو من أهم الأبواب ومن أجلها ومن أعظمها. والإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. وهذا الباب أيها الإخوة كان مزلة أقدام ومساءة أفهام، وحصل خلاف في هذه الأمة متأخر فيه بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدرت بوادره في بداية عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كما سنبين في أول مقولة ماذا القدر وحادثة معبد الجهني وغيره، وأن الأمر أنف أي مستأنف. والقضاء الإيمان بالقضاء والقدر هو سر لله جل وعلا، وهو فيه فعله وفيه تقليبه وفيه رزقه وفيه شأنه جل وعلا. والآيات في إثبات القضاء والقدر في الكتاب عظيمة، وقد وفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة إلى جمع هذه الآيات وإلى حسن إيقاعها وتقعيد القواعد في باب القضاء والقدر. في اللقاء القادم سيأتينا أيها الإخوة أولا تعريف الإيمان بالقضاء وتعريف القضاء وتعريف القدر وما الفرق بين القضاء والقدر، هذا أولا. ثم سيأتينا كذلك أركان الإيمان بالقضاء والقدر وأصوله، وهو الإيمان بالعلم والكتاب والمشيئة والخلق، وأدلة كل ركن أو أدلة كل يعني أصل من هذه الأصول من الكتاب والسنة. ثم أقوال أهل السنة والجماعة بذلك في باب أفعال الله، ثم الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي وغيرها من المسائل. ولكن أيها الإخوة يهمني جدا أن تقيدوا، ويهمني جدا أن تراجعوا، ويهمني جدا أن تقرأوا، لأن باب القضاء والقدر أيها الإخوة يحتاج إليه كل أحد. من فترة قريبة أيها الإخوة حصل بيني وبين يعني شخص اجتمعت معه في مكان عام من عوام يعني الناس، ف وقع الحديث هكذا فجأة ودخلنا في قضايا الدين. الغريب أن هذا الشاب أيها الإخوة شوفوا سبحان الله كيف قلة الإيمان وقلة العقيدة وضعف الثقافة الشرعية لدى كثير من الشباب، وتلوثوا ببعض اللوثات الفكرية الآن الموجودة مما تعج بها بعض مواقع التواصل وما تعج بها بعض وسائل الإعلام وما تبثه الكتب والغزو الفكري الآن الموجود. فقال لي: يا أخي أسألك سؤالا. فتفضل. قال لي: يا أخي نحن لماذا الله جل وعلا أوجدنا ولماذا خلقنا ولماذا هكذا يعذبنا في هذه الدنيا بهذه العبارة؟ والله لماذا يعذبنا؟ لماذا يوجد منا أناس معاقين، يوجد منا أناس أصحاء؟ لماذا كتب على هذا الكفر وكتب على هذا الإيمان وبدأ يخوض في مسائل ماذا؟ وكل الإشكالات التي في ذهنه هو من جراء عدم دراسته لباب الإيمان بالقضاء والقدر، حتى أنه قال لي إنني أرى على أن هذا الخلق كله عبث وكله لعب ويعني كله ظلم، هكذا بهذه العبارة. هذا فقير، هذا غني، هذا معاق، هذا سليم، لماذا كذا وكذا؟ وبدأ يخوض في ماذا؟ في باب فعل الله جل وعلا. وكل هذا أيها الإخوة هو من جراء للأسف الشديد عدم تحصن كثير من الشباب في باب العقيدة بالآيات والأحاديث النبوية، وعدم دراستهم لعقيدة أهل السنة والجماعة الدراسة المبنية على فهم ماذا؟ النصوص. حتى إن بعض أفكار الإلحاد حقيقة تتسرع إلى قلوب بعض العوام الآن. الموضوع جد يعني خطير، أتظنون على أنه يعني الأمر بالسهل؟ لا والله، لأن بعض الشبه تستقر في العقول وتدخل في القلوب، ومن الصعب ماذا؟ إخراجها. ثم قال لي في النهاية، قال أنا لا أؤمن أصلا برب ولا أؤمن بإله. وشوف الشيطان جره واستثمر فيه هذه القضية، وهو قضية القضاء والقدر، إلى أن وصل ماذا؟ إلى أن وصل إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك من تلبيس ماذا؟ من تلبيس الشيطان، ومن قلة كذلك ماذا؟ من قلة العلم الشرعي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. وأنتم أيها الإخوة على ثغر عظيم، قد تقابل شخصا من الأيام في مطعم، في مكان، في يجمعك به في كذا، فتجد مثل هذه الأفكار، فتحسنك بالعلم الشرعي يجعلك توصل بحول الله جل وعلا هذا العلم، وتنقذ بعض الناس مما وقع فيهم ماذا؟ الحيرة والاضطراب. لأن باب القضاء والقدر فيه اضطراب كثير، لأنه يتعلق بفعل الله. بعض العوام تأتي تقول له يا أخي لا تدخن، يقول لك يا أخي لو ما أراد الله لي أن أدخن ما دخنت. أو يأتي إليك ويقول لك يا أخي هذا أنا مجبور، أنا مكتوب علي ماذا هذا الأمر، ويستدل في باب القضاء والقدر بقضية الجبر. وكل ذلك سنوضحه أتم توضيح بحول الله جل وعلا في اللقاء القادم. وفق الله الجميل بحبه ورضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.